الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول المصنف رحمه الله تعالى: الثالثة الحائل ذات الأقراء.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فقد شرع المصنف رحمه الله في بيان عدة المرأة التي تحيض، لأن الله تبارك وتعالى قسم المعتدات إلى أقسام كما بيّن المصنف رحمه الله. ومن هذه الأقسام التي ذكرها الله سبحانه وتعالى ذوات الأقراء، فقال تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. واختلف العلماء رحمهم الله في هذه الآية الكريمة، هل المراد بالقرء الحيض أو المراد بالقرء الطهر؟ وقد تقدم معنا في كتاب الطهارة أن المرأة تحيض ويجري معها الدم أياما معدودة، ثم ينقطع، ثم يعاودها بعد ذلك في الحيضة الثانية. فالحيضة الأولى وما بينها وبين الحيضة الثانية طهر. فهل مراد الله عز وجل في هذه الآية الكريمة أن تكون العدة ثلاثة أطهار، بمعنى أن تمر عليها ثلاثة أطهار متتابعة يحتسب فيها طهر الطلاق؟ فالسنة في الطلاق أنه إذا طلق زوجته أن يطلقها في طهر لم يمسها فيه، كما قال صلى الله عليه وسلم في الصحيح في حديث ابن عمر: مره فليراجعها وليطلقها حائلا أو حاملا. فالحائل مثل ما ذكر، يعني الحائل هي المرأة التي لا حمل لا فيها، وتكون حائضا وتكون طاهرا. فهل المراد أن يمر عليها ثلاثة أطهار: الطهر الأول الذي طلقت فيه، ثم تحيض ثم تطهر الطهر الثاني، ثم تحيض ثم تطهر الطهر الثالث؟ ففي هذه الحالة ثلاثة أطهار. إذا طهرت ثلاثة أطهار خرجت من عدتها، أو المراد أن تحيض ثلاث حيضات، فإذا طلقها في الطهر انتظر حتى تأتيها الحيضة الأولى بعد الطهر، فتحتسب الحيضة الأولى ثم تطهر ثم تحيض هي الحيضة الثانية، ثم تطهر ثم تحيض الحيضة الثالثة. هذه ثلاث حيضات. اختلف العلماء رحمهم الله في قوله تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، هل المراد الطهر أو المراد القرء، على قولين مشهورين من عن الصحابة والتابعين وأئمة العلم رحمة الله عليهم أجمعين. القول الأول إن المراد بالقرء الطهر، وحينئذ تعتد ثلاثة أطهار، وهذا القول قالت به أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها، وكذلك قال به إمام التفسير من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم زيد بن ثابت رضي الله عنه وأرضاه، شيخ ابن عباس، وكذلك قال به عبد الله بن عمر رضي الله عن الجميع. وممن قال بهذا القول بعض أئمة العلم من المذاهب الأربعة، فهو مذهب الحنفية، وأن المراد بالقرء الطهر، أن المراد بالقرء الطهر قال به بعض أئمة التابعين كسالم بن عبد الله بن عمر، وكذلك قال به من أئمة العلم الزهري، وكذلك عمر بن عبد العزيز الخليفة الراشد، وهو مذهب المالكية والشافعية رحمة الله على الجميع، أن المراد بالقرء الطهر. قال به هؤلاء من أئمة الصحابة والتابعين ومن بعدهم من المذاهب الأربعة، يقولون تعتد ثلاثة أطهار. القول الثاني يقول إنها تعتد بثلاث حيضات، وهذا القول قال به عمر بن الخطاب، أثر عن عمر بن الخطاب وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما، وقال به بعض تلامذة ابن عباس رضي الله عنهما، ويحكى أيضا عن ابن عباس، وهو مذهب الحنابلة والحنفية وأهل الرأي من فقهاء الكوفة وغيرهم رحمة الله عليهم أجمعين. يقولون تعتد ثلاث حيضات، وهو الذي اختاره المصنف لأن المذهب عليه أنها تعتد بثلاث حيضات. استدل الذين قالوا إن المراد بالقرب الطهر في الآية الكريمة بدليل من الآية نفسها، وذلك أن الله تعالى يقول المطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، والعرب تقول ثلاثة أطهار ولا تقول ثلاثة حيضات، لأن هذا العدد تذكره مع المعدود وتؤنثه إذا كان المعدود مؤنثا وتؤنثه إذا كان المعدود مذكرا، فدل على أن قوله ثلاثة قروء المراد به ثلاثة أطهار. ثانيا، أن لسان العرب في مادة قرأ يطلق بمعنى الاجتماع، ومن هنا الدم يجتمع في الطهر وينفجر في الحيض، فيكون القرء من إطلاق القرء على الحيض لأنه يجتمع فيه الدم، ولذلك يقال المقراء لمكان اجتماع الماء عند البئر. قال امرؤ القيس فتوضح فالمقراة لم يعف رسمها لما نسجتها من جنوب وشمألي. فقالوا إن الدم يجتمع، مادة هذه أصلها للاجتماع، وإذا كانت للاجتماع منه سميت القرية لاجتماع أهلها فيها، فإذا كانت مادة القرء أصلها للاجتماع فإن الدم يجتمع في الطهر ولا يجتمع في الحيض، لأنه في الحيض ينفجر ويخرج، فيكون في الآية قرينة على إطلاق القرء على الطهر، على أن المراد بالقرء الطهر. كذلك أيضا استدلوا بقوله تعالى يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، وبين النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية أن المراد بها في قبل عدتهن، فاللام لعدتهن أي في عدتهن، وبناء على ذلك دلت الآية على أن الطلاق يكون عند ابتداء العدة، والعدة تكون من الطلاق كما جاء في آية البقرة، ولا يمكن أن يقع الطلاق على الوجه المشروع إلا إذا كان في الطهر لا في الحيض، فيكون قوله تعالى فطلقوهن لعدتهن أي في عدتهن عند الاستقبال، لقوله في الصحيح وليطلقها لقبل عدتها، يعني عند استقبالها للعدة. فإذا وصف الله عز وجل الطهر بأنه بداية العدة فدل على أنه هو الذي يحتسب به في العدة، وهذا من أقوى الأدلة، ولذلك اللام بمعنى فيه كما قال تعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة أي في يوم القيامة، فاللام تطلق بمعنى فيه في لسان العرب. قالوا إن هذا يدل على أن المراد بالقرء في الآية الكريمة أن المراد به الطهر، وأما الذين قالوا أن المراد به الحيض فقالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم أطلق القرء على الحيض، فقال عليه الصلاة والسلام، قالوا عندنا دليلان، دليل طبعا من اللسان الشرعي وهي الإطلاقات الشرعية، وعندنا أيضا دليل من حيث الاستعمال اللغوي، مثل ما أن الأولين عندهم الدليلان كذلك نحن عندنا الدليلين من هذين الوجهين. قالوا إن الله تعالى يقول يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، والمرأة إذا اعتدت بالحيض تمت لها ثلاث حيضات كاملة، ولكن إذا اعتدت بالطهر سيكون عندها الطهر الثالث ناقصا، لأن إذا طلقت في الطهر الأول فإنها تحتسب من العدة، وحينئذ يكون الطهر ناقصا، فمعنى أنهما طهران كاملان وشيء، والله عز وجل يقول ثلاثة وأنتم تطلقون على اثنين وشيء، والثلاثة تامة كاملة بالحيض لا بالطهر، هذا من جهة طبعا قوله ثلاثة قروء. ثانيا، من جهة السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم أطلق القرء على الحيض، فقال عليه الصلاة والسلام دع الصلاة أيام أقرائك كما في الصحيح، وقوله أيام أقرائك يعني أيام حيضك، فدل على أن المراد بالقرء في القرآن الحيض. هذا الحقيقة مجمل ما ذكر، هناك استدلالات أخرى لكن هذه من أقوى الوجوه، والحقيقة من حيث القوة يترجح القول الذي يقول إن المراد بالقرء الطهر،
وذلك لأن قوله ثلاثة أطهار واضح الدلالة من جهة المعدود. وأما استدلال من قال بأنه الحيض بأن النبي صلى الله عليه وسلم أطلق القرء على الحيض فهذا محل إجماع بين العلماء أن القرء يستعمل في الحيض ويستعمل في الطهر، إنما إذا كان يستعمل في الحيض يستعمل في الطهر فلا مانع أن تكون الآية وردت في استعماله في الطهر ووردت السنة باستعماله في الحيض، لأن حديث دع الصلاة أيام أقرائك متعلق بالقرء في الطهارة، والذي نبحث القرء في المعاملة وهي الزوجية، وهناك فرق بين أحكام الحيض في الطهارة وأحكام الحيض في المعاملة، فلا مانع أن يطلق لأن العبادة تمتنع في حال الحيض ولكن العدة ما تمتنع في حال الحيض. ومن هنا إطلاق عليه الصلاة والسلام بهذا الإطلاق منتزع من الأصل اللغوي أن القرء يطلق على الحيض ويطلق على الطهر، وهذا لا نجادل فيه، إنما الذي معنا نريد قرائن تدل على قوة إرادة هذا أو هذا. فلما جاء تمييز المعدود كذلك أيضا أن قولهم ثلاثة قروء اللي هو الاعتراض الثاني على أنها بعض الطهر وأنها في الحيض كاملة يجاب عنه من وجهين. الوجه الأول أنهم يعترضون على إطلاق الطهر ناقصا فيكون لها طهران وشيء، وهم يقعون في الزيادة لأنهم يلغون الحيضة إذا طلقها في الحيضة فلا تحتسب عندهم وجها واحدا، فإذا طلقها في الحيضة لم تحتسب وظاهر السنة يدل على هذا، فمعنى ذلك أنها ستزيد إلى أكثر من ثلاث حيضات وحينئذ تطول عدتها، فكما اعترضوا بالنقص نعترض بالزيادة، وقد قال ثلاثة فكما أنكم زدتم عليها فنحن ننتقص منها، فإن أوردتم على النقص أوردنا على الزيادة. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني نقول لا نسلم أنه يمتنع إطلاق الثلاثة على بعض الشيء، لأن العرب تطلق على الاثنين وشيء ثلاثة، مثل ما تطلق على من دخل في بداية السنة الثالثة أن له ثلاث سنوات، وهنا إذا تمت وأخذت طهرين ودخلت في الثالث أو كان طلاقها في الثالث فرفقا من الله عز وجل احتسب الثالث لأنه طهر، لأن المراد وصف النقاء. أما الدليل على أنه يطلق على الشيئين والبعض الشيء أنهم هم أنفسهم يقولون في قوله تعالى الحج أشهر معلومات، قالوا جمع، والجمع لا يطلق على أقل من ثلاثة كما هو مذهب الحنابلة والحنفية أنفسهم، ومع ذلك يقولون شهران وبعض الشهر، لأن شهر شوال وشهر ذي القعدة وينتهي إحرام الحج ببزوغ فجر العاشر من ذي الحجة، وحينئذ شهران وبعض الشهر، وقال الله تعالى الحج أشهر معلومات وأنتم تقولون إنها ثلاث فأطلقتم الثلاث على الاثنين وبعض الثالث. وبناء على ذلك يسلم الاعتراض ويقوى قول من قال، خاصة أن هذا التفسير وردنا للقرآن، يعني زيد رضي الله عنه وأرضاه كان إماما في كتاب الله عز وجل، حتى إن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم لما كتبوا كتاب الله عز وجل وأرادوا جمعه لم يجدوا أحدا يقدم عليه رضي الله عنه وأرضاه، وابن عباس رضي الله عنهما حبر الأمة وترجمان القرآن انتفع من علم زيد وأخذ التفسير عن زيد وهو أعلم بدلالة القرآن، ومعروف مكانته رضي الله عنه وأرضاه، حتى إن أبا هريرة رضي الله عنه لما بلغته وفاة زيد بكى رضي الله عنه وقال لقد دفن الناس اليوم علما كثيرا ولكن لعل الله أن يجعل لنا في ابن عباس منه خلفا، لأنه كان مبرز في التفسير وابن عباس رضي الله عنهما. هذا شيء. الشيء الثاني أن تفسير القرء بمعنى الحيض مأثور عن أم المؤمنين عائشة، وهي رضي الله عنها أعلم بشؤون النساء وأعلم بما يكون من حيضهن وأعلم بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك، حتى إن أبا بكر وعمر رضي الله عنه كان يرجعان إليها في أمور النساء وما يختص بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته. وبهذا الذي تطمئن إليه النفس أن المراد بقوله ثلاثة قروء يعني ثلاثة أطهار. هذا حاصل ما يقال في المطلقة إذا كانت من ذوات الحيض فتعتد بثلاثة أطهار، وبناء على ذلك إذا كانت حائلا يعني غير حامل ويجري معها دم الحيض ما كانت آيسة ولا صغيرة وانقطع دمها فإنها تعتد بالطهر على أصح الوجهين والقولين عند العلماء رحمهم الله. ثانيا اتفق أصحاب القولين على أن الأصل في العدة ثلاثة، إما بالحيض ثلاث قروء، إما بالحيض ثلاث حيضات، أو بالطهر ثلاث أطهار على التفصيل الذي ذكرناه، ولكن استثنيت عدة مختلعة فاختلف فيها العلماء رحمه الله. بعض العلماء يقول إن الحائل من ذوات القروء إذا كانت مختلعة مخالعة لزوجها فإن عدتها حيضة واحدة، على المذهب على ما اختاره أئمة المذهب أنها تعتد بحيضة واحدة، وقيل بثلاث حيضات أو بثلاثة أطهار على القول بأن القرء هو الطهر. الذين يقولون إن المختلعة عدتها عدة المطلقة المعتادة استدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لثابت اقبل الحديقة وطلقها تطليقة، فقال طلقها فأمره أن يطلق المختلعة، والله عز وجل يقول والمطلقات فدل على أن الخلع طلاق، وإذا كان الخلع طلاقا فإن الله عز وجل يقول والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، فدخلت في هذا العموم بدليل الكتاب والسنة من جهة لفظ الآية وورود السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنها تطلق. والذين قالوا إنها تعتد بحيضة واحدة تستبرئ بها استدلوا بحديث الربيع رضي الله عنه وأرضاها أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن تستبرئ بحيضة من خلعها، أمر مختلعة أن تستبرئ بحيضة وترجع إلى بيت أهلها. وكذلك أيضا قالوا في حديث ابن عباس الأول رواه أصحاب السنن والثاني عند أبي داود في سننه رحمه الله، وفيه عن ابن عباس رضي الله عنهما أن أمرت المختلعة أن تستبرئ بحيضة، قالوا هذا يدل على أن عدتها حيضة واحدة. بناء على ذلك لو خالع الرجل زوجته فدفعت له المهر تستبرئ بحيضة واحدة على القول الثاني وتخرج من عدتها وتصبح مستثنى من هذا، يعني تستثنى من هذا العموم أن الأصل فيها ثلاث حيضات ولكن تحيض حيضة واحدة يستبرئ بها رحمه. قالوا والعقل يدل على هذا لأن المختلعة إذا طلقها طلقة واحدة ليست طلقتها رجعية، يعني ليس من حقه أن يرتجعها لأن المقصود أن يفسخ النكاح الذي بينهما، فلو كان من حقه أن يرتجعها لفات المعنى الذي من أجل شرع الخلع، لأن الخلع كما مر معنا يقصد منه دفع الضرر عن المرأة، فالمرأة إذا كرهت زوجها ولم يكن بزوجها عيب يوجب الخيار لها، قالت مثلا إنها لا تريده إنها لا تحبه، نقول لها ادفع لها المهر كما تقدم معنا. قال صلى الله عليه وسلم أتردين عليه حديقته؟ قالت نعم. فلما خلعت جميلة بنت أبي بن سلول وكذلك أيضا امرأة ثابت اللي هي امرأة ثابت رضي الله عنه وارضاه وقالت إني أخشى الكفر بعد الإسلام، أقرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تفسخ العقد برد المهر أولا لزوجها، فإذا ردت المهر دل على أنها هي لا تريد أن ترجع إليه ولا تريد استمرار الحياة الزوجية، فأمرت شرعا برد المهر إلى زوجها حتى يفسخ هذا العقد، فإذا ردت له المهر ردت له حقه، فلو كان له عليها سلطان لاستضرت المرأة لأنه بمجرد ما يطلقها يراجعها بعد الطلاق وحينئذ يكسب المهر ويكسب رجوعها مرة ثانية فيفوت المقصود. ومن هنا قلنا في الخلع إن مراد الشرع دفع الضرر عن المرأة فترد المهر ويفسخ النكاح بينهما ويؤمر بتطليقها على ظاهر الحديث الصحيح اقبل الحديقة وطلقها تطليقة ولو لم يرضى، يعني تخالعه ولو لم يرضى، فإذا خالعت على هذا الوجه يقولون إن مقصود الشرع فسخ النكاح، وإذا كان مقصوده فسخ النكاح خالف الأصل المعروف في الطلاق، لأن في الطلاق المرأة إذا طلقها زوجها الطلقة الأولى يعطى مهلة العدة حتى يراجع نفسه وتراجع نفسها، فإن كان العيب منه ندم وراجعها وإن كان العيب منها ندمت وأصلحت ورجعت إليه إذا كان يريد إصلاحا وعودة للنكاح. وبناء على ذلك قالوا هذا المعنى غير موجود في المختلعة، ما في وجه لردها إلى زوجها فلا تطول العدة عليها، ولما كانت العدة يخشى منها أن تكون المرأة حاملا فتستبرئ على هذا الوجه تستبرئ بحيضة واحدة، فإن حاضت تلك الحيضة وخرجت منها دل على أنها حائل وحينئذ علمنا خلو الرحم وحققنا مقصود الشرع من دفع الضرر عن زوجها. فالخلاصة أن المرأة إذا كانت حائلا يعني غير حامل وكانت من ذوات الحيض يعني ممن يحيض فإنها في هذه الحالة تعتد بثلاثة أطهار على أصح قولي العلماء رحمهم الله، و استثنى الحنابلة فقال الحنابلة المرأة المختلعة فإن عدتها عندهم حيضة واحدة على ظاهر حديث الربيع وحديث ابن عباس، وكلا الحديثين فيه كلام، فإن صح قوي على الاستثناء وإلا بقي على الأصل. نعم.
وهي الحيض المفارقة في الحياة، الحائل ذات الأقراء،
وهي الحائل ذات الأقراء يعني جنس المرأة الحائل من ذوات الأقراء، ذوات صاحبات الأقراء يعني ممن يحضن، لأن المرأة إذا كانت إما أن تكون حاملا وإما أن تكون حائلا، فالحامل التي فيها ولد وعدتها وضع الولد، وإذا كانت حائلا غير حامل إما أن تكون من ذوات الحيض وإما أن تكون قد انقطع عن الحيض لليأس أو لم تحض بعد كالصغيرة. فبين رحمه الله أن إذا كانت من ذوات الأقراء يعني ممن يحضن. أيوة.
وهي الحيض،
وهي الحيض،
وهي الحيض
أو الحيض على الجمع.
نعم.
الأقراء.
نعم.
أن الحيض قلنا القرء هو الحيض، الأقراء الحيض، يعني يريد أن يفسر القرء بالحيض كما ذكر أنه مذهب الحنابلة. نعم.
المفارقة في الحياة،
المفارقة يعني التي فارقها زوجها، المفارقة في الحياة، في هذه الحالة عدتها عدة الطلاق، لكن إذا فارقها ثم مات عنها هذه قدمناها وهي عدة الوفاة وسبق الكلام، مفارقة في الحياة في حال حياته. نعم.
فعدتها إن كانت حرة أو بعضة ثلاثة قروء كاملة،
إن كانت حرة أو مبعضة، إن كانت حرة ثلاث حيضات كاملة، لأن الله يقول ثلاثة قروء، إن كانت مبعضة يعني بعضها حر وبعضها رقيق، فمثلا يكون أما اشتراها رجلان أحدهما أعتق نصيبه والثاني بقيت في ملكيته، فحينئذ نصفها حر ونصفها رقيق، فالمبعضة هذه إذا وقع عليها الطلاق تكون عدتها ثلاث حيضات، لأن الأصل عند الحنابلة أن الأمة تشطر العدة في حقها كما ورد عن عمر رضي الله عنه، فإذا شطرت العدة يعني تكون على النصف فإنه ليس هناك نصف حيضة، فعندهم إما أن تكون العدة ثلاثة قروء كاملة أو قرآن، لأنه ما في قرء ونصف لأن الحيض ما يتشطر، فحينئذ جبروا الكسر وقالوا حيضتان وقالوا حيضتين، إذا كان الأمة عدتها حيضتين عدتها حيضتان، فحينئذ إذا وجد في الأمة حرية مثل ما ذكرنا يعني نصفها حر فعندها كسر من الحرية فتزيد على القرآن بزيادة فتصير حيضتان تصبح حيضتين وشيء، وقلنا أيضا حيضة ما تشطر فتدخل في الحيضة الثالثة، ومن هنا إذا كانت مبعضة فالأصل إذا في الأمة أو المملوك أنك تعطيه نصف ما تعطي الحر، وهذا طبعا على القياس وهي مسألة مشهورة عند علماء أصول تعارض العموم مع القياس، فالعموم في قوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء هذا عام، والحقيقة القول بعدم التشطير من القوة بمكان على ظاهر الكتاب وظاهر السنة وهو الأصل، لكن على كل حال عندنا في مسألتنا إذا كان ثلاثة قروء وأردنا تشطير الثلاثة قروء فإنها لا تتشطر الحيضة يعني لا تتنصف، وإذا كان لا يمكن تنصيفها فإنه في هذه الحالة ستحسب النصف الموجود كاملا وتقول الأمة عدتها قرآني، فإذا قلت إن فيها لها قرآن في عدتها فإن دخلتها حرية زادت على القرآن لأنها أمة من وجه وحرة من وجه ثاني، فدخلت بالوجه الثاني وهو وجه الحرية في جزء الحيضة الثالثة، لأن إذا كان مثلا ربعها أو نصفها حر فالمنبغي أن يحسب حساب هذه الحرية، ولكن هنا لا يمكن تشطير الحيضة الثالثة فأصبح المبعضة ثلاثة قروء والحرة ثلاثة قروء، هذا وجه قولي رحمه الله أنها ثلاث حيضات. نعم.
وإلا قرآن،
وإلا قرآن إذا كانت أمة، إذا كانت أمة وليست في يعني ليس فيها شائبة الحرية ليست مبعضة كلها أمة، فقالوا إن في هناك حديث مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم في هذه المسألة ولكنه ضعيف، والصحيح طبعا عدم ثبوته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا كانت أنا فالمذهب على أنها لها قرآن حيضتان.
الرابعة من فارقها حيا ولم تحض بصغر أو قياس.
الرابعة من المعتدات من فارقها حيا، يعني لا ليس هناك دخول لعدة الوفاة، ولم تحض لصغر، أي من أجل كونها صغيرة أو لعلة الصغر أو إياس. فالله جل وعلا ذكر هذا النوع في آية الطلاق: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر، واللائي لم يحضن. فقوله واللائي لم يحضن عطف على اللائي يئسن، يعني عدة الآيسات وعدة الصغيرات اللائي لم يحضن عدتهن ثلاثة أشهر. توضيح المسألة أن هذا النوع من النساء لا يحضن، إما لأنها طلقت وهي صغيرة، رجل قال لرجل زوجتك بنتي، وكان حتى ولو كانت في الكهولة مما ذكرنا أنها يجوز العقد عليها، فزوجه بنته وهي صغيرة، ثم كبرت البنت ودخل عليها ولم يعني تحض، لم تحض بعد، ثم طلقها. ففي هذه الحالة إذا طلقها بعد الدخول عليها، أو زوج صغير من صغيرة ودخل عليها وجامعها، فإذا حصل الدخول ولزمت العدة من طلاقها، فإنها حينئذ تعتد بثلاثة أشهر، لأنه لا حيض معها ولا يمكن احتساب الطهر، لا الحيض ولا الطهر، فسقط القرء ورجع إلى الاعتداد بالأشهر بالزمان. هذا إذا كانت صغيرة، وكذلك إذا كانت كبيرة أيست من المحيض فانقطع دم الحيض عنها، مثل مثلا امرأة عمرها 60 سنة فانقطع عنها دم الحيض، هذه تعتد بالأشهر. جعل الله عز وجل الثلاثة الأشهر مكان الثلاثة القروء، فهذه المرأة تعتد ثلاثة أشهر تامة كاملة، من ابتداء الشهر أو من أثناء الشهر على تفصيل، من حيث الجملة تعتد ثلاثة أشهر تامة كاملة. إن كانت الأشهر تعتد بالأشهر القمرية ولا تعتد بالشمسية، وجها واحدا عند العلماء، لأن الأشهر التي تناط بها الأحكام الشرعية هي الأشهر القمرية، ويحتسب الشهر بهلاله، فإن كان ناقصا فإنه كامل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: شهر عيد لا ينقصان رمضان وذو الحجة، فجعل 29 كالثلاثين. وقال كما في الصحيحين: إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب. وهذا يدل على أن وصف الأمية وصف شرف للأمة، وليس بوصف يعني عار أو منقص، لأن الأمية لا تستلزم الجهل، الأمية هي عدم القراءة والكتابة. وقد يكون الشخص لا يقرأ ولا يكتب وهو أعلم الناس، فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يقرأ ولا يكتب ولكنه أعلم الخلق صلوات الله وسلامه عليه. وقد تجد الرجل كفيف البصر لا يقرأ ولا يكتب ومع ذلك عنده علم، فالعلم شيء والأمية شيء آخر. وقوله عليه السلام إن أمة أمية، هذا في الصحيحين، ويدل على أنه وصف شرف كما يقول العلماء للأمة. لا نكتب ولا نحسب، دل على أن الشهور لا تدخل بالحساب الفلكي، لا يحكم بدخولها وخروجها بالحساب الفلكي، تيسير من الله عز وجل ورحمة، فالرجل على فترته يخرج الناس ويتراءون الهلال، إن رأوه نقص الشهر كان الشهر ناقصا، وإن لم يروه فالشهر كامل، يمشون على هذا كما مشى عليه أسلافهم من قبل. فالمرأة تحتسب الثلاثة الأشهر بهذه الطريقة، إن كانت كاملة فكاملة، وإن كانت ناقصة فناقصة، وإن جمعت بين الكمال والنقص فلا إشكال. وإن كانوا يقولون لا تأتي كلها ثلاثة أشهر متتابعة ناقصة، يعني من السنن المعروف أن ما تأتي الثلاث متتابعة ناقصة، يكون الشهران لكن ما يكون الثالث ناقصا غالبا.
فتعتد حرة ثلاثة أشهر،
تعتد حرة ثلاثة أشهر، ما عندنا إشكال، لكن الإشكال
وأمة شهرين،
والأمة شهران. الأمة طبعا اختلف المذهب فيها، وفيها ثلاث روايات عن الإمام أحمد رحمة الله عليه. الرواية الأولى توافق مذهب الإمام مالك وطائفة أئمة السلف رحمهم الله أن الأمة كالحرة ثلاثة أشهر ولا تتشطر، لأن الله عز وجل نص على أن لا يئسن من المحيض، وكذلك لا لم يحضن على أن عدتهن ثلاثة أشهر، ولم يرد ما يدل على استثناء أو تخصيص في هذه الآية الكريمة فتبقى على الأصل. ثانيا الرواية الثانية تقول تتنصف عدة الأمة إذا كانت بالأشهر كما تتنصف عدتها بالحيضات، وبناء على ذلك اختلفوا على روايتين هي القول الثاني والثالث. فهناك رواية تقول عدة الأمة شهر ونصف، لأن الله جعل الحرة جعل الأصل في عدة ثلاثة أشهر فنصفها شهر ونصف، وهذا قول للشافعي أيضا. والقول الثالث أن الشهر لا يتشطر، على القول أنه لا يتشطر يصير مثل الحيض، فقالوا إن الشهر لا يتشطر لأنه بدل عن القرء، والقرء لا يتشطر والبدل يأخذ حكم مبدله، فلا بد أن تعتد بشهرين. وهذا الحقيقة طبعا مذهب عليه على أنها تعتد بشهرين، وهو ضعيف من جهة الأصل ومن جهة النظر. نعم.
ومبعضة بالحساب،
مبعضة بالحساب يصبح إذا كانت مبعضة، إذا قلنا إن الأمة شهر ونصف وكان مثلا ثلثها فرضنا نصفها، إذا فرضنا أن النصف منها حر، فحينئذ نحسب الشهرين على أنها أمة، وإذا احتسب الشهران على أنها أمة فالنصف الذي فيها يكون بخمسة عشر يوم وتضاف إلى الشهرين، وحينئذ تعتد شهرين ونصف. وإن كان ثلثها، فإذا كان الثلث قالوا يضاف ويجبر الكسر في اليوم وتعتد بالعشرة، تصبح لها عشرة أيام طبعا لأنه 29 يوم الشهر ينقص، قالوا فالأصل تمام الشهر 30 يوم، فثلث 30 عشرة، فتعتد شهرين وعشرة أيام وقس على ذلك، هذا معنى أنها مبعضة بحسابها. ويجبر الكسر في اليوم إذا كان يعني مثلا نصف يوم ثلث يوم كما كان هذا فإنه يجبر هذا الكسر. نعم.
الخامسة من ارتفع حيضها ولم تدري سببه،
المرأة التي ارتفع حيضها ولم تدري ما سببه. المرأة إذا ارتفع حيضها تنقسم إلى قسمين، إما أن تعلم السبب كالرضاع أو مرض معين إذا أصاب النساء ارتفع حيضها، وإما أن يكون ارتفاع حيضها بسبب لا تعرفه تجهل والأطباء لا يعرفونه، فإن كانت بسبب تعرفه فلها حكم، وإن كانت بسبب لا تعرفه لها حكم أيضا. ففصل في الأمرين فقال رحمه الله نعم.
من ارتفع حيضها ولم تدري سببه فعدتها سنة،
فعدتها سنة. عندنا يا إخوان امرأة في الأصل تحيض ثم انقطع عنها الحيض، إذا انقطع عنها الحيض تحتاج أول شيء أن تتأكد أن انقطاع الحيض ليس للحمل، لأن إذا حملت غالبا انقطع حيضها، فإذا كان نتأكد من أنها لا تحيض ليست بحامل وأن انقطاع دمها ليس للحمل فتمكث مدة الحمل الغالبة، ومدة الحمل الغالبة تسعة أشهر، فإذا تحققنا بمضي تسعة أشهر أنها غير حامل تبدأ العدة، لأن ليست من ذوات الحيض فتنتقل إلى عدة الأشهر، فتضيف ثلاثة أشهر إلى التسعة وتصبح عدتها سنة كاملة، لأن 12 شهرا تسع للاستبراء من الحيض للتأكد من أنها غير حامل، وثلاثة أشهر عدة المطلقة إذا لم تكن من ذوات الحيض. هذا الحكم قضى به أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه بمحضر من المهاجرين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يعرف له أحد خالفا ولم يعارض به أصلا، بل إن الأصول تدل عليه، لأنه يحتمل أن تكون حاملا فتعطى عدة الحامل ثم بعد ذلك تعتد عدة الأشهر لأنها ليست بحائل. فالمنتزع الذي انتزعه رضي الله عنه فقها صحيح من الأصول الشرعية، لأن الله يقول حمله وفصاله 30 شهرا في الستة الأشهر أقل ما يكون من الحمل، فإذا ثبت هذا فيقولون إن نأخذ الغالب وهو 9 أشهر، لأن 6 هي الحد الأقل والغالب هو 9 والأكثر إلى 4 سنوات مثل ما ذكرنا، فيؤخذ بالغالب وهو 9 أشهر. فنقول لها الواجب في هذه التي انقطع دمها ولا ندري، نقول إنها تعتد عدة تمكث أكثر مدة غالب مدة الحمل وهو 9 أشهر حتى نتحقق أنها غير حامل، ثم بعد ذلك تعتد بعدة الأشهر. هذا بالنسبة لقضاء عمر رضي الله عنه وعمل به الجمهور. نعم.
فعدتها 9 أشهر للحمل و3 للعدة، وتنقص الأمة شهرا.
هنا الإشكال، طبعا على المذهب الذي يقول إن الأمة تشطر وتنصف عدتها، فهل ننصف 9 أشهر وننصف 3 أشهر أو لا؟ الجواب من جهة الحمل لا تنصيف، لأنه ما تختلف الأمة عن الحرة فيه، فالمرأة من حيث هي إذا حملت حرة أو أمة تمكث 9 أشهر على الغالب، فبقيت 9 أشهر كما هي. لكن ما الذي يشطر؟ يشطر العدة التي هي 3 أشهر، وهنا هل تكون شهرا ونصف أو شهران أو شهر، خلافه في المذهب، والذي اختاره رحمه الله أنه شهر. نحن قلنا أن التشطير ما هو وارد أصلا، والذي نرى أنها تعتد 3 أشهر كاملة، وهذا ظاهر القرآن، وبناء على ذلك نرى أنها سنة كاملة في الأمة وفي غير الأمة، هذا من حيث الأصل.
وعدة من بلغت ولم تحض، والمستحاضة الناسية والمستحاضة المبتدأة 3 أشهر. قال رحمه الله: وعدة من بلغت ولم تحض.
عدة من بلغت ولم تحض، امرأة عمرها 15 سنة، فإذا بلغت 15 سنة، لأن البلوغ يكون بالحيض، يكون بالاحتلام، يكون بالحمل، يكون بالسنوات اللي 15 سنة كما ذكرنا في علامات البلوغ، وكل تكليف بشرط العقل مع البلوغ بدم أو حمل أو بمني أو بإنبات الشعر، هذا على خلاف لحديث بني قريظة، والصحيح أن إنبات الشعر علامة إذا كان حول العانة، أو بمني أو بإنبات الشعر أو ب18 حول الظهر، فالمالكية عندهم 18 سنة، والحنفية قدموا الأنثى ب17 سنة والذكر 18 سنة، وأما الحنابلة والشافعية فقالوا 15 سنة لحديث ابن عمر، وهو حديث صحيح أنه عرض على النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وهو ابن 14 سنة فلم يجز، وعرض عليه يوم الخندق وهو ابن 15 سنة فأجازه، وفي رواية البيهقي: ورآني قد بلغته. ولذلك كتب عمر بن عبد العزيز إلى الآفاق لما بلغته هذه السنة وأبلغه بها الزهري رحمه الله، قال: انظروا، كتب إلى الولاة في الآفاق: انظروا من بلغ 15 سنة فاضربوا عليه الجزية، ومن كان دونها فاجعلوه في الذرية، يعني لا تضربوا عليه جزية. فهذا يدل على أن 15 سنة هي السن المعتبر للبلوغ. فإذا بلغت 15 سنة ولم تحض، فحينئذ ليست من ذوات الحيض وهي بالغة، فتبقى على الحكم، لأن الله يقول: اللائي لم يحضن، فجعل اللائي لم يحضن شاملا للصغيرة وللكبيرة التي بلغت.
والمستحاضة الناسية.
والمستحاضة تقدم معنا في كتاب الطهارة ضوابط المستحاضة والفرق بينها وبين الحائض، وبينا أن دم الاستحاضة دم فساد وعلة، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: إنما ذلك عرق وليس بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فدع الصلاة. فقوله عليه السلام: إنما ذلك عرق، قلنا إن طبعا اختلف فيها هو العاذر أو العاند والعاذر أو العاذل، بينا هذا وبينا سبب تسمية هذه الأسماء، فهو دم فساد وعلة. فإذا استحيضت المرأة وجرى معها الدم على هذا الوجه، فإنه لا يمكن ربط العدة بها بالنسبة للمستحاضة. فإذا نسيت عادتها، يعني كانت لها عادة قبل أن ترتبك ثم نسيتها، أنسيت هذه العادة، مثل امرأة كانت عادتها 5 أيام أو 6 أيام ثم ذهبت في غيبوبة وحصل لها حادث، ثم أفاقت من غيبوبتها فلم تتذكر، رجع لها عقلها وكل شيء، لكن لا، لم تتذكر كم كانت عادتها واستحيضت، حينئذ هي معتادة في الأصل لكنها أنسيت عادتها. وعلى كل حال إذا أنسيت عادتها بأي وجه من الوجوه وأصبحت مستحاضة. إذن لابد من الأمرين، الأمر الأول أن تكون مستحاضة، لا تستطيع أن تميز حيضها من استحاضتها ونسيت أيام عادتها، فحينئذ تعتد بالأشهر، نقلت إلى حكم المعتدات بالأشهر. وبعض العلماء طبعا يفصل فيها، وعند علماء كلام كثير في هذا النوع من النساء، ومنهم من يجعلها ترجع إلى التمييز، ترجع إلى غالب الحيض وتحتسب غالب الحيض كما وقع في العبادة. وقد تقدم معنا حديث الترمذي والذي حسنه غير واحد من العلماء رحمهم الله، ومنهم الإمام البخاري رحمة الله عليه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث المرأة التي استحيضت وقالت إني أثج ثجا، قال عليه الصلاة والسلام تحيضي في علم الله ستا أو سبعا، تحيضي في علم الله ستا أو سبعا، فجعل عادتها ستة أيام أو سبعا. لكن الإشكال عندهم طبعا لابد أن تنسى عادتها من كل الوجوه، وقالوا اللي في الحديث لم تنسى من كل وجه، ويمكن أن تحتسب عادتها في أول الشهر أو منتصف الشهر أو آخر الشهر. وقالوا أن نرجع إلى الأشهر لهم الحنابلة، قالوا لأننا إذا أنسيت العادة وقلنا تحيض ستة أيام أو سبعة أيام في بداية الشهر، يحتمل أن تكون عادتها في آخر الشهر، وحينئذ ربما حكمت بخروجها وهي لا زالت في عصمة زوجها الأول. ومن هنا قالوا نقطع الشك باليقين ونقول ثلاثة أشهر لكل حيضة منها شهر، لأنه يحتمل أن تكون حيضتها في أول الشهر، ويحتمل أن تكون في منتصف الشهر، ويحتمل أن تكون في آخر الشهر، والأصل أنها زوجة ولا تخرج من الزوجية إلا بيقين. فنقول إذا حاضت ثلاثة، إذا اعتدت ثلاثة أشهر فقد جزمنا بأنها قد خرجت من عادتها. نعم.
والمستحاضة المبتدأة،
والمستحاضة المبتدأة التي لأول مرة يزيل معها الدم، وقد فصلنا في أحكامها، ابتدأها دم الحيض لأول مرة تحيض. نعم.
ثلاثة أشهر
لما ذكرناه.
والأمة شهران،
لأن الأمة المبتدأة يا إخوان إلى الآن لم نعلم عادتها، المبتدأة إذا استحيضت المرأة المبتدأة من هي؟ قلنا هي المرأة التي لأول مرة يبتدئها الحيض، فإذا كانت لأول مرة تحيض فحينئذ ليست لها عادة وتحتاج إلى ثلاثة أشهر لكي تثبت عادتها، فلا نستطيع أن نحدد كم عادتها، فأصبحت في حكم الأصل، لأن هي في الأصل من اللائي لم يحض، فلما جاء التحيض حاضت الحيض الأولى وحيض الثانية وحيض الثالثة وهي مستحاضة الدم يجري معها ولم ينقطع، رجعت إلى حكم الأصل، استصحبنا حكم الأصل فجعلناها من ذوات الأشهر. ولا يمكن أبدا نعلق لها غالب الحيض، ولا يمكن نعطيها غالب الحيض لما ذكرنا أيضا في التي أنسيت عادتها.
والأمة شهران
لما ذكرنا التنصيف، الصحيح أنه لا تنصيف،
وإن
يعني إذا كانت التي نسيت عادتها المستحاضة التي نسيت عادتها أمتها فعدتها شهران لما ذكرنا سابقا، وهكذا إذا ابتدأت وكانت أمة مبتدأة فإنها تعتد شهرين. نعم.
وإن علمت ما رفعه من مرض أو رضاع أو غيرهما فلا تزال في عدة حتى يعود الحيض فتعتد به، أو تبلغ سن الإياث فتعتد عدته.
هذه الجملة بيّن فيها رحمه الله النوع الثاني من اللاتي انقطع عنهن دم الحيض، وهن اللائي عرفنا السبب، اللاتي عرفنا سبب انقطاع الدم، فإذا عرفت المرأة سبب الانقطاع انتظرت حتى يعود الدم، فإذا انقطع لحمل انتظرت حتى تضع حملها، وإذا انقطع لمرض انتظرت حتى يذهب المرض ثم تعتد. ما الدليل؟ لأن الله ألزمها بالقرب، وليست بآيسة، وليست ممن لا يحيض، فبقيت على الأصل فتنتظر حتى يعود لها حيضها. وقال بعض العلماء إنها تعتد سنة، وهذا القول طبعا استصحب في حكم عمر رضي الله عنه وأرضاه، وقالوا إذا طال بها الأمر وطالت عليها المدة لها أن تعتد سنة، فإذا مضت عليها سنة ولم يعد لها حيضها يعني تصبر سنة كاملة، إذا لم يعد لها حيضها فقد خرجت من عدتها. والقول هذا وجيه وقوي جدا من حيث يعني الاستثناء، لأن الأمر إذا ضاق اتسع، والأول أصح من جهة الأصل، القول بأنها تستثنى إذا طالت لأنه واضح الآن استبراء رحمها، تبين استبراء رحمها، فمعاني العدة كونها إذا مضت عليها سنة خرجت، وهذا اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وبعض المتأخرين، وأيضا الشيخ ابن إبراهيم رحمة الله عليه، سماحة الشيخ ابن إبراهيم المفتي رحمه الله، يرون هذا، وبناء على ذلك قلنا تستثنى. نعم.
قال رحمه الله تعالى: السادسة امرأة المفقود.
طيب، نقف عند هذا، وإن شاء الله اعتذر عن الدروس إلى نهاية شهر ذي الحجة لبعض الظروف الخاصة الصحية، ويمكن إن شاء الله في بداية شهر شعبان، يعني أول ثلاثاء في شهر شعبان إن شاء الله سنستأنف الدروس بإذن الله عز وجل، سواء درس مكة أو درس جدة أو دروس الحرم في المدينة إن شاء الله تعالى.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ وأجزل لكم المثوبة والأجر. فضيلة الشيخ، سائل يعرض إشكالا ويقول: ألا تندرج الثلاثة أشهر تحت التسعة، وذلك في التي ارتفع حيضها، لأن ما يتحقق في الثلاثة أشهر قد تحقق في التسعة، أثابكم الله.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، ما يحصل الاندراج في هذا، المعنى لا يتحقق. التسعة الأشهر استبراء من الحمل، وثلاثة الأشهر عدة تعبدية، فكيف يعني يدخل هذا في هذا؟ لا يدخلان ولا يحكم، لأن الأول يقصد منه التأكد من أنها غير حامل، والثاني يقصد منها عدة شرعية، وبناء ذلك هي في الأول تمكث التسعة الأشهر من أجل تتأكد من الحمل، لم تمكثها على أساس أنها عدة طلاق، ولا تصح منها عدة طلاق، لأن لو نوت في التسعة الأشهر عدة الطلاق لما صح ذلك، احتمال أنها حامل. وعلى كل حال، هذا التداخل لا يصح، ولذلك لا يحكم به، وتبقى على الأصل أنها تحتسب السنة ثامنة كاملة، والله تعالى
أثابكم الله. فضيلة الشيخ، إذا دخل الإنسان المسجد قبل صلاة المغرب بوقت يسير، فهل يظل واقفا إلى الأذان أم يجلس؟ أثابكم الله.
هو مخير إذا كان الوقت يسيرا بين أن يقف خروجا من الخلاف وبين أن يجلس، وهو الأصح والأقوى. أما الصلاة أثناء الطلوع وأثناء الغروب وأثناء انتصاف الشمس كبد السماء، فالنصوص قوية صحيحة صريحة بالإمساك عن الصلاة في هذا الوقت، حتى إن بعض العلماء يقول هذا الموضع خارج من الخلاف بين العلماء، لأن النصوص فيه قوية جدا. فإذا طلعت، يعني عند طلوعها، فأمسك عن الصلاة فإنها تطلع بين قرني شيطان، فيسجد لها، لأن عبادة المشركين، فالمشركين يسجدون للشمس، المشركون يسجدون للشمس عند طلوعها وعند غروبها، وتكون بين قرني شيطان، لأن الشيطان يأتي بينهم وبين الشمس، فيكون سجودهم للشيطان لا للشمس، لأنهم يعبدون الحقيقة الشيطان ولا يعبدون الشمس، لأن الشمس تبرأ إلى الله عز وجل من عبادتهم. فهذا الوقت نهي عنه لأنه ذريعة إلى الشرك مشابهة المشركين، فالعلة فيه قوية. ولذلك يقول وقت الطلوع وقت الغروب لا خلاف فيه، وهذا أمر يخلط فيه البعض، يعني أثناء الطلوع وأثناء الغروب، هذا يعني جزم غير واحد من الأئمة رحمة الله عليهم أنه خارج عن موضع الخلاف، وأنه لا يصلى فيه تحية المسجد ولا تصلى فيه النوافل، لكن الفرائض فيها أدلة ونصوص واردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: من أدرك ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، ومن أدرك ركعة قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك المغرب. هذا لمكان الفرضية المحتمة، وهذا طبعا يختلف للشرع أنه خالف بين الفرض وغير الفرض، ومن هنا لا وجه لأن يصلي أثناء الطلوع وأثناء الغروب، إما أن يجلس وهذا هو الأقوى وهي رخصة من الله وفسحة، ومثل ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان جالسا في مسجده كما في الصحيح في قصة كعب بن مالك لما نزلت توبته ودخل عليه كعب بن مالك بعد صلاة الفجر، والحديث بسياقه وسياقه يدل على أنه لم يصلي تحية المسجد، لأن النص نص على أنه لما دخل قال: فاستقبلني طلحة فجئت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وجلست بين يديه، ما ذكر تحية المسجد ولا ذكر الصلاة. ولذلك يعني هذا الحديث من أقوى الأدلة على أن ذوات الأسباب بعد المغرب بعد العصر حتى تغرب الشمس، وبعد الصبح حتى تطلع الشمس لا تصلى، لأنه أثناء الطلوع وأثناء الغروب تشبه بالمشركين، وما بين الصلاة وما بين الغروب والطلوع وسيلة، وذلك ينسى يعني نهي عنها من باب سد الوسائل، أنها وسيلة ينتهى بها إلى الوقت المحظور، فنهي عن الصلاة في هذين الوقتين. قال صلى الله عليه وسلم: فإذا صليت الصبح فأمسك عن الصلاة حتى تطلع الشمس، فإنها تطلع بين قرني شيطان. فإذا صليت العصر فأمسك عن الصلاة، ما قال إلا تحية المسجد أو استثناء، فأمسك عن الصلاة، ونهاه عن أن يصلي كما في الصحيح. فهذا يدل دلالة قوية على أنه لا يصلى على أصح القولين، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله فضيلة الشيخ، هل يجوز شراء الذهب بالعملة التي رصيدها ذهب، علما بأن بائع الذهب لا يبيعه له بنفس قيمة الرصيد للعملة، فبالتالي لا يكون مثلا بمثل؟
علما
بأن بائع الذهب لا يبيعه له بنفس قيمة الرصيد للعملة.
إذا كانت العملة رصيدها ذهبا كالجنيهات والدولارات والدنانير والليرات، هذه كلها رصيدها ذهب، فلا يشترى بها الذهب إلا إذا تحققت المثلية، لأن الورق له رصيد، وإلغاء الرصيد لا يؤثر في الحقيقة، لأن الذهب أخذ ودفع الورق مستندا عن الرصيد، ومستند الدين لا يلغى بحال، ولو ألغي عرفا لا يلغى شرعا. ولذلك لو قيل أنه ألغي فالله ما أمرنا بزكاة الأوراق، وإن قيل ورق له قيمة فورق الكتب له قيمة وورق الصحف له قيمة، فإذا القيمية في الورق لا تستلزم أنه تجب فيه الزكاة. وإذا ثبت هذا فإن هذه الأوراق ينظر إلى رصيدها، فما كان فضة لا يشترى به الفضة إلا مثلا بمثل، وما كان ذهبا لا يبادل بذهب إلا بإدخال الوسيط، فالدولار يحول إلى ريال ثم يحول إلى جنيهات ونحو ذلك، ما ينقل من ذهب إلى ذهب ولا يشترى به الذهب، يشترى الذهب بالفضة وتشترى الفضة بالذهب، خروجا من شبهة الربا، لأن الجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل. الجهل بالتماثل قاعدة، أن الجهل في الربا أن الجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل، يعني إذا لم نتحقق من المثلية في مبادلة الذهب بالذهب، ولم نتحقق بالمثلية في مبادلة الفضة بالفضة، فإنه لا يجوز البيع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أصل هذه القاعدة مستنبطة من حديث فضالة بن عبيد رضي الله عنه وارضاه في قصة القلادة التي غنمها من غزوة خيبر، فإنه باعها اشتراها بأكثر من 20 وقيل ب25 ب20 دينار، ثم وجد فيها بعد ما فصلها وجد فيها من الذهب ما يعادل 25 دينارا، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع القلادة، ونهى عن بيع القلادة حتى تفصل، يعني يفصل عما معها، لأنه إذا كان معها الفصوص جهل الوزن، فجعل عليه الصلاة والسلام الجهل بالوزن حتى تتحقق المثلية كالعلم بالتفاضل، فحرم بيعها حتى تفصل. ومنه استنبط العلماء والأئمة هذه القاعدة في الربا، أن الجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل، فكل شيء يباع بمثله من نفس صنفه لا بد أن نتحقق من المثلية، صاع بصاع كيلو بكيلو، فإذا شككنا ما عندنا يعني شيء يجزم بأنه متساوي امتنعنا من البيع، لأن جهلنا بهذا التماثل كأننا تحققنا من التفاضل، يعني يقع الربا شئنا أو أبينا. فقالوا لهذا الحديث تستنبط القاعدة: الجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله فضيلة الشيخ، يقول السائل: في بلادي يزعم بعض الناس أنه بمجرد خطبة النكاح يجوز الدخول بالمرأة لأن الإجابة والقبول قد تم، فما صحة هذا الأمر أثابكم الله؟
الإجابة والقبول يتم عقدا بحضور الشاهدين العدلين، إذا زوج الولي موليته بحضور الشاهدين العدلين تم العقد، لكن الخطبة قال لي: يا فلان مثلك أهل أن يتزوج منه، أو بيتك بيت شرف وفضل، وإني راغب في بيتك أو أريد بنتك، يعني حكاية الرغبة ليست بعقد ولا تأخذ حكم العقد، ولذلك لا يكون إلا بإيجاب وقبول اللي هو النكاح، وصادر من الولي للزوج أو من يقوم مقامهما كالوصي ووكيل الزوج. فإذا حصل الإجابة والقبول بحضور شاهدين عدلين فإنه حينئذ يصح النكاح ويحكم بانعقاده، أما قبل هذا من الخطبة فإن لا تستلزم ثبوت العقد، وحينئذ المرأة لا تزال أجنبية حتى يثبت عقده عليها، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله. فضيلة الشيخ، يضع بعض الناس الغترة أو الشماغ عند الصلاة على الأرض، فما حكم ذلك الفعل أثابكم الله؟
هذا الوضع الحقيقة بعضهم يضعها أشبه بالسترة، مثل أن ينفخها أو يعليها إذا لم يجد سترة، فهذا بعض العلماء يراه سترة وبعض العلماء لا يراه سترة، لأن غير ثابتة، وإذا تحركت الريح انخفست، ولا يكون مثلها ثابت إلا إذا لفت ودورت وكانت أشبه بمؤخرة الرحم. أما إذا كان وضعها حتى لا تشغله أثناء الصلاة بالرفع والوضع فهذا خلاف الأولى، لأن الأكمل والأفضل في المصلي أن يكون بغترته، والله يقول خذوا زينتكم عند كل مسجد، أي عند كل صلاة، من باب إطلاق المحل وإرادة ما يحل فيه، فالأكمل والأفضل أن يكون بغترته ولا يعبث بالغترة. فعلى كل حال الأكمل والأفضل أن لا ينزعها عن رأسه، وإنما تكون على رأسه، لأن حالة كمال وحالة إجلال وتعظيم للشعيرة فهذا أكمل وأفضل. لكن هذا الفعل ما يستطيع أحد يقول أنه حرام، نقول خلاف الأولى. وهل خلاف الأولى مكروه؟ وجهان العلماء، قال صحح غير واحد من حافظ بن دقيق أن خلاف الأولى لا يستلزم أن يكون مكروها، والله تعالى أعلم.
فضيلة الشيخ، عفوا، وردت تساؤلات من بعض الإخوة عن فترة انقطاع الدرس، هل هو في شهر رجب ويستأنف في الخامس من شهر شعبان تقريبا؟
نعم إن شاء الله في أول ثلاثاء في شهر شعبان، يعني بقية رجب يعني توقف فيها الدرس، لكن إن شاء الله في أول شعبان استأنف بإذن الله.
فضيلة الشيخ، وزعت قصاصات من الأوراق في المسجد فيها طلب شراء أشرطة الدروس من التسهيلات الإسلامية، فهل هذا يعد من قبيل البيع في المسجد أثابكم الله؟
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، هذا نعم داخل ولا يجوز، وللأسف يعني بلغني في درس جدة ودرس مكة أنه وزعت هذه القصاصات للمذكرات وللأشرطة، وهذا من البيع، المساجد ما بنيت لهذا. إذا أراد صاحب التسجيل أن يعرض شيئا يعرض خارج المسجد، داخل المسجد لذكر الله عز وجل، ولذلك لا أرى شرعية هذا الشيء ولو كانت دروسنا، ما يجوز هذا الشيء ولا يشرع. محل البيع معروف ومحل تجارة الآخرة معروف، المساجد ما بنيت إلا لذكر الله، فعلى الإخوة تسجيلات أن يتقوا الله عز وجل وأن لا يفعلوا هذا لا في الدروس ولا في المحاضرات، وأن يعلموا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن البيع داخل المسجد، والإجماع منعقد على تحريم البيع داخل المسجد كما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم النهي عنه، فلا يجوز لا البيع ولا العرض والترغيب. حتى بعض التقاويم اللي فيها دعاية للمؤسسات لا ينبغي أن تكون داخل المسجد، لأن ليس المقصود التقويم، إنما المقصود الدعاية للمؤسسة، المقصود تجارة. ولذلك نقول لصاحب هذا التقويم إذا كنت تريد وجه الله عز وجل فاطمس الدعاية عن محلك حتى يتبين أنك تريد التقويم ولا تريد أن تدعو إلى مؤسستك أو تجارتك. ولذلك من ناحية شرعية التقاوم التي فيها دعاية تطمس الدعاية أو تخرج من المسجد، إما أن يطمس صاحبها الدعاية أو يخرجها من المسجد، لأن المساجد ما بنيت إلا لذكر الله عز وجل. من سمعتموه ينشد ضالته، رجل محتاج، رجل ضاع منه ركبه، بعض الأحيان يكون غريبا محتاج، يعني ضالته أصعب شيء يفقد راحلته في القديم. من وجدتموه ينشد ضالته، رجل محتاج مكروب منكوب، فقولوا لا ردها الله عليك، يعني شيء مع أنها شريعة رحمة ويسر. فإن المساجد لم تبنى لهذا، أيها هذا جئت تفسد على الناس آخرتهم، يكفي الدنيا خارج المسجد. المساجد ليس فيها إلا ذكر الله، وليس فيها إلا تعظيم الله، وليس فيها إلا تمجيد الله، وليس فيها إلا توحيد الله وتقديسه بالأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. يقبل الناس فيها الله عز وجل من نكد الدنيا وقذرها، فيدخلون يتطهرون بالإقبال على الله، بالتوبة إلى الله، بالإنابة إلى الله، بذكر الله عز وجل، هذا محل الآخر. ولذلك قال أبو الدرداء لما رأى رجلا يبتاع، يا هذا إن أردت البيع فاخرج إلى 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 خارج المسجد فإنك في سوق الآخر، يعني هذا ليس مكان البيع والشراء. فالمساجد لله وحده لا شريك له، وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحد، وذلك لا يجد أن يقدس فيها أحد ولا أن يمجد فيها أحد ولا أن تفعل فيها أشياء لتمجيد أشخاص أو ذوات، أبدا إلا الله وحده لا شريك له. هذه أماكن عبادة وذكر، لا يجوز لأحد أن يستغلها لأغراض دنيوية
وعلي على الجميع أن يتق الله عز وجل سواء في مسائل البيع وغيرها، وأن تعظم شعائر الله عز وجل. نسأل الله العظيم أن يوفقنا لذلك وأن يعيننا عليه، والله تعالى
أثابكم الله. فضيلة الشيخ، سائل يقول: أعاني من ضيق شديد وأحلام مزعجة، فادعوا الله لي وما المخرج منها أثابكم الله.
نسأل الله العظيم أن يعجل لنا ولك ولكل مسلم مكروب منكوب بالفرج. أخي في الله، الشكوى إلى الله، ومن أنزل بالله حاجته وفاقته أوشك أن يتأذن الله له بالفرج العاجل. فاجعل شكواك إلى الحي القيوم الذي لا تأخذه سنة ولا نوم، واجعل توكلك على الحي القيوم، وسبح بحمده فإنه يعلم حالك وأرأف بك من نفسك التي بين جنبيك، فهو أرحم الراحمين، وهو رب العالمين، منتهى كل شكوى، وسامع كل نجوى، وكاشف كل ضر وبلوى. فهو الله الذي لا إله سواه ولا رب عداه. فاجعل حاجتك عند الله جل وعلا، واعلم أنك بين منزلتين: إن صبرت وسكت وجعلت بثك وحزنك إلى الله وحده رفعت درجتك وكفرت خطيئتك وأفرغ الرحمن عليك صبرا، فعاد البلاء نعمة عليك في الدين والدنيا والآخرة، فقويت نفسك واستجمت روحك وتعلقت بالله سبحانه وتعالى، حتى إن بعض المؤمنين المخلصين المحسنين إذا زال عنهم البلاء تألموا، فهم يجدون في البلاء من لذة مناجاة الله ما لا يجدونه إذا فارقهم، من كمال إيمانهم وتوحيدهم وتعلقهم بربهم. فكن ذلك الرجل رحمك الله. وأما إذا اشتكيت وأخذت ذات اليمين والشمال فأنت بين أمرين: إن اشتكيت الشكوى للعلاج والأخذ بالأسباب كشكوى المريض إلى طبيب فهذا من تعاطي الأسباب، وأما وقد اشتكى عليه الصلاة والسلام فقال: ورأساه، كما في الصحيح. وأما إذا كان أو إخبارا بالحال فلا بأس كما اشتكى عليه الصلاة والسلام فيما ذكرنا، وأما إذا كانت الشكوى تسخطا من القضاء والقدر فقد ضاقت النفس وعزب الرشد، وحينها يقول صلى الله عليه وسلم: فمن سخط فعليه السخط. نسأل الله السلامة والعافية. فلا تتسخط على قضاء الله وقدره، وارض بما قسم الرحمن، وانظر إلى من هو أشد بلاء وضررا، واحمد الله جل وعلا على عافيته. الوصية الأخيرة: ما من بلاء إلا بسبب ذنب، وإذا أراد الله بعبده خيرا نبهه لحقوق الناس ومظالمهم، فلعل مظلوما ظلمه أو محروما حرمه فتفقد نفسك، فلربما آذى العبد قريبا فقطع رحمه فابتلاه الله بهذه المصائب، ولربما ظلم مسكينا ظلم ضعيفا أو حرم ذا حق حقه، أو آذى وليا من أولياء الله اغتاب العلماء أو وقع فيهم أو انتقصهم، لأن هذه الأمور غالبا عقوبة الله فيها أليمة وشديدة، خاصة أذية الوالدين والقرابة وأذية أهل الفضل وأهل العلم والصالحين والأتقياء، والظلم والبهت والاستهزاء بالناس، هذه دائما تسلط على الإنسان النكد والهم والغم، وتجعل نفسه في ضيق وكرب. وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. ما ظلم الله عز وجل عباده، ولكن ما وقعت بهم هذه البلايا إلا بسبب ظلمهم وأذيتهم وإصرارهم على اعتدائهم لحدود ربهم. فالواجب على المسلم أن يتفقد نفسه، وسعادة المؤمن وعلو وحسن حاله في الدنيا أنك تجده يعرف من أين يؤتى، فقل أن ينزل به بلاء إلا وألهمه الله سبب ذلك البلاء. وهذا إذا قلت سيئاته وكثرت حسناته فعندها يعلم من أين يؤتى، أما إذا والعياذ بالله عظمت سيئاته وأحاطت به خطيئته فإنه لا يدري من أين يؤخذ، وعندها لا يزال يبتلى ويبتلى حتى ينزل الله به نقمته فيأخذه أخذ عزيز مقتدر. نسأل الله السلامة والعافية. فعلى كل حال أوصيك بهذه الأمور: أولها الالتجاء إلى الله وحده لا شريك له، واعلم أن الله سبحانه وتعالى قد وعدك بالفرج، فما من مكروب ولا منكوب يصدق مع الله في دعائه وسؤاله ورجائه إلا صدق الله معه. وما من عبد ينادي ربه في ظلمة ليل أو ضياء نهار وقد فرغ قلبه من كل شيء إلا الله جل جلاله، معتقدا من خالص قلبه أن الله قادر على إزالة كربه، يناديه نداء صدق يعتقد ربوبيته وألوهيته وقدرته على خلقه، إلا جعل الله له فرجا ومخرجا. فإما أن يزيل البلاء بالكلية، وإما أن يفرغ على هذا الحبيب المؤمن الولي الصالح صبرا لو أنه نزل عليه البلاء كأمثال الجبال لم يشعر بذلك بشيء. ولذلك عليك أن تركز على هذا الأساس وهو التجاء إلى الله عز وجل، وثانيا تأخذ بالأسباب والتي منها أن تعرف من أين أتيت، فتفقد ما بينك وبين قرابتك من الوالدين والقرابة، وكذلك أيضا ما بينك وبين صالح العباد من العلماء والأئمة الأموات والأحياء، فتستغفر الله من ذنوب وقعتها في حقوقهم وتسأل الله عز وجل العفو عنك. والوصية الأخيرة الاستكثار من الأمور التي توجب الرحمة، التي من أعظمها وأجلها سماع القرآن وكثرة تلاوته. قال تعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. فالذي يكثر من سماع القرآن يرحم ويبدد عنه الهم والغم، وكذلك أيضا الذي يكثر من تلاوته فإن الله يشرح به صدره. وأما السبب الثاني مما يزيل الله به الهم والغم ويعجل به الفرج من الأعمال الصالحة كثرة الاستغفار، فإن الله عز وجل أخبر أنه لا يعذب من استغفر، ولذلك من أكثر من الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافية. تستغفره قائما وقاعدا، ممسيا ومصبحا، تستغفره على كل حال وتسأله الرحمة في سائر الأحوال. نسأل الله بعزته وجلاله أن يرحمنا برحمته وأن يعمنا بواسع مغفرته، إنه ولي ذلك والقادر عليه، صلى الله وسلم.